بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فأما قول المولى سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فقد تقدم هذا في الدرس السابق. ومما أخرجنا لكم من الأرض، أن ينفق الإنسان ما رزقه الله في أبواب التجارة أو أبواب الثمار والزراعة. وقوله: ولا تيمموا الخبيث، ما معنى ولا تيمموا؟ لا تقصدوا، والتيمم هو القصد. يمم مكان كذا أو إلى مكان كذا، أي قصد. والخبيث، ما المقصود بالخبيث؟ الرديء. ولا تيمموا الخبيث، أي الرديء، منه تنفقون. منه متعلق بماذا يا عمير؟ منه يصح أن يكون متعلقا بتنفقون، أي ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه، متعلق بتنفقون مقدم. ويصح: ولا تيمموا الخبيث منه، ولا تيمموا الخبيث منه، أي لا تقصدوا الخبيث منه، متعلق بمحذوف حال من الخبيث. نعم، أو بمحذوف صفة، لأن ال للجنس، وقال إذا كانت للجنس فيصح مجيء الصفة منها وإن كان معرفة، ويصح أن تكون متعلقة بخبيث، لأن خبيث وصف، والجار والمجرور يتعلق بالوصف. طيب، أعطنا إعراب القرآن. قال: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ما معنى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه؟ أي لستم بآخذيه، أي لو أعطي لكم مثل الذي أخرجتم من الخبيث والرديء لا تأخذونه إلا عن إغضاء، أو ماذا؟ استحياء، إغماض وحياء، عن إغماض وحياء. تغمضوا فيه إغماض وحياء، والمعنى أنه يأخذه محرجا. ومعنى تغمضوا فيه في غريب القرآن يقول: قال الغمض النوم العارض، إلى قوله: ثم يستعار للتغافل والتساهل. أصل الغمض النوم العارض. تقول: ما ذقت غمضا ولا غماضا، وغمض عينه وأغمضها، وضع إحدى جفنتيه على الأخرى، ثم يستعار للتغافل والتساهل. قال تعالى: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لأن الذي يأخذه كأنه يأخذه وهو مغمض متغافل، لا يريد أن يأخذه. وفي إعراب القرآن الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه لمحمود صافي. قال قوله منه متعلق بتنفقون، هذا الوجه الأول. ثم قال ويجوز تعليقه بمحذوف حال من الخبيث، الخبيث كائنا منه، تنفق الخبيث كائنا منه، وحينئذ يقدر رابط في الجملة بعده أي تنفقونه. نعم. ويصح أيضا أن يكون كما قلنا بدل الحال صفة، بدل الحال صفة، لأن ال فيه للجنس، وال إذا كانت للجنس فإنها في معنى النكرة، فإذا وقعت بعدها جملة أو شبه جملة جاز إعرابها حالا باعتبار اللفظ وصفة باعتبار المعنى، كما قال الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فأعف ثم أقول لا يعنيني، على اللئيم يسبني، أمر على اللئيم، على اللئيم، اللئيم مجرور بعلى، وجملة يسبني وقعت بعد معرفة وأل فيها للجنس، فيصح أن تقول جملة يسبني حال من اللئيم باعتبار اللفظ أنه لفظ معرف، ويصح أن تقول يسبني صفة للئيم باعتبار المعنى لأنه لا يقصد لئيما بعينه بل الجنس، ولقد أمر على اللئيم يعني على لئيم لا بعينه، كمثل الحمار يحمل أسفار أيضا. قال وفي الخبيث قولان، قال ابن الجوزي رحمه الله وفي الخبيث قولان أحدهما أنه الرديء، قاله الأكثرون، وتدل عليه يدل عليه ماذا؟ سبب نزول الآية. قال وسبب الآية يدل عليه قد ذكره. والثاني أنه الحرام، قاله ابن زيد، وابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله مفسر، وقد يخالف المفسرين في كثير من اختياراته، بعضها قوي وبعضها دون ذلك، فإذا كان الرديء قد نهي عن أن يقصد في النفقة دون الذي ينتفع به فمن باب أولى ماذا؟ إذا كان الرديء وهو مباح، مباح، مباح بذله، مباح الصدقة أكله، مباح بذله، مباح أكله، إذا كان قد نهي أن يقصد هذا الرديء نعم للتخلص منه وعنده غيره من الحسن والجيد، فمن باب أولى الحرام. فإذا كان ما ليس بحرام في أصله قد نهي عن أن يقصد بالصدقة دون الجيد فالحرام من باب أولى، والحرام النفقة منه أو النفقة من الحرام، قد سبقت في قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فأن هذا في الطيبات، وأما الحرام فليس من الطيب، ذكرنا الحديث عند ذلك. وفي قوله إلا أن تغمضوا فيه، قال ابن الجوزي رحمه الله، قال ابن عباس لو كان بعضكم يطلب من بعض حقا له ثم قضاه ذلك ولم يأخذه إلى أن يرى أنه قد أغمض عن بعض حقه. وقال ابن قتيبة أصل هذا أن يصرف المرء بصره عن الشيء ويغمضه، فسمي الترخص إغماضا، ومنه قول الناس للبائع أغمض أغمض أي لا تشخص وكن كأنك لا تبصر، قال غمض غمض دعمم، معناه خذ الحاصل، معناه مشيها، يأخذها عن إغماض. وقال غيره لما كان الرجل إذا رأى ما يكره أغمض عينيه لئلا يرى جميع ما يكره، جعل التجاوز والمساهلة في كل شيء إغماضا. وقوله اعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أمر والمقصود التنبيه، تنبيه، هذا أمر لقصد التنبيه، أي انتبهوا اعلموا منتبهين، لهذا غير غافلين ولا متغافلين عنه، أن الله غني حميد. وفي قوله غني فيه أو في سبب ختم أو في الحكمة من ختم الآية به معنيان جميلان لطيفان. المعنى الأول أن الله عز وجل غني عن نفقاتكم إذا أنفقتم الحرام أو أنفقتم الرديء وعندكم أحسن منه. والمعنى كذلك أن الله عز وجل إنما حثكم على ذلك وأمركم بالنفقة لأنفسكم لتثابوا ولتزكوا أموالكم ولتطيب نفوسكم ولتحصل الولفة بينكم. نعم، فالله عز وجل غني عن صدقاتكم، إذا كان غنيا عن الصدقات الطيبة التي هي من أنفس ما ينفق، فهو سبحانه وتعالى كذلك في باب أولى أغنى أو غني عما هو دون ذلك من الرديء أو الحرام، كما قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، الهدي والذبائح لا ينال الله عز وجل منها شيء، إنما يناله التقوى، والمعنى أنكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، والله غني عنكم. وكما في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، وقال لو أنه كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، فالله غني عن العالمين. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني في ذكر الغني في هذا الموضع أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليكم لأنه الغني، فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ويعطيكم بدلا عنه، كما سبق في دروس قريبة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، اللهم أعطي منفقا خلفا. نعم، وما آتيتم قال الله عز وجل فما آتيتم من زكاة وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. المضعف هو الذي يؤتي المال ليزكي نفسه فيزكو بالأجر ويزكو كذلك ماله ويأكله طيبا مباركا له فيه، وما نقصت صدقة من مال، فالله غني يخلف بخير. إذن هذا المعنى الثاني. وقوله حميد، حميد بمعنى أنه سبحانه وتعالى يحمد، فحميد فعيل بمعنى مفعول، أي يحمد على أفعاله ويحمد على شرعه سبحانه وتعالى، فله المحامد كلها. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله واعلموا أن الله غني حميد، قال الزجاج: لم يأمركم بالتصدق عن عوز، يعني عن حاجة، لكنه بلى أخباركم، أي اختبركم، فهو حميد على ذلك. يقال: قد غني زيد يغنى غنى إذا استغنى، وقد غني القوم إذا نزلوا في مكان يغنيهم، والمكان الذي ينزلون فيه مغنى، والغواني النساء. قيل إنما سمين بذلك لأنهن غنين بجمالهن، أو غنين بجمالهن، وقيل بأزواجهن. فأما الحميد قال الخطابي هو بمعنى المحمود، فعيل بمعنى مفعول. لا يستدل بالآية على أن الربا إذا تصدق به قصد التخلص أنه لا يجزئه، لا يؤجر عليه. الآن عندك مال حرام، مال حرام اكتسبته من بيع حرام أو من ربا، فهو عندك، فأنت بين أمرين، بين ثلاثة أمور: إما أن تتصدق به قاصدا بذلك القربة، فهذا ليس بطيب، والله يقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقالوا لا تيمموا الخبيث، فلا يصلح أن تتصدق به تقربا، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبله الله. الأمر الثاني أنك تتركه مكانه حتى يتلف، وهذا نوع من إضاعة المال. الأمر الثالث أن تستنفقه في منفعة عامة للمسلمين كما يقول أهل العلم قاصدا التخلص، وهذا هو الذي ينبغي والذي يجب، أن تستنفقه، أن تصرفه في مصلحة عامة، ليس لا يكون قصدك بذلك النفقة الطيبة كما ينفق صاحب المال الطيب، لأن الله لا يقبله، إنما قصدك التخلص من الحرام، قصدك التخلص من الحرام والبعد عنه مع التوبة والاستغفار، وكذلك أيضا نعم تؤجر على توبتك وعلى نيتك في التخلص من الحرام. أما أن تثاب ثواب المتصدق فلا، لأن الآية واضحة في هذا، والحديث كذلك أوضح. طيب، وقول الله سبحانه وتعالى بعد هذا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر، هذه الآية مناسبتها للآية التي قبلها في سبب النزول أن الشخص الذي ينفق الخبيث والرديء أو الذي لا ينفق من طيبات ما كسبه الله أو لا ينفق مما أخرج الله له من الأرض، ما الذي يحمله على ذلك؟ ما الذي يحمله على عدم النفقة؟ الشح والخوف من الفقر. من الذي يهول له الأمر ويخوفه بالفقر؟ الشيطان. والذي ينفق الرديء ما الذي يحمله على ذلك؟ يحمله أيضا الفقر، ويحمله على ذلك أنه يقول: هذا الشيء أنا لا أستفيد منه، فينفقه. وبعضهم يقصد بذلك الرياء، أنه قد صار من المنفقين، أو يقصد أن يمتثل ما أمر به من النفقة فينفق ويبقي طيب ماله عنده خشية الفقر. فلهذا قال الله عز وجل عقب هذه الآية وما أعظمها من مناسبة بين الآيتين: الشيطان يعدكم الفقر، أي هذا الذي تفعلونه من عدم النفقة أو من نفقة الرديء إنما هو من قبل الشيطان، هو الذي يخوفكم، وهو الذي كذلك يعدكم الفقر. أنتم ستفقرون إذا لم تنفقوا، ستفقرون إذا لم إذا أنفقتم، ستفقرون إذا أنفقتم الجيد، أو ستفقرون إذا لم تنفقوا. ويأمركم بالفحشاء، والفحشاء كل ما عظم وفحش من المنهيات، كل ما عظم وفحش من المنهيات. أيمن انظر، كل ما عظم وفحش من ماذا؟ من المنهيات، سواء كان ذلك في باب الفواحش التي هي الزنا ونحوه، أو في باب الأقوال، في باب الأفعال أو في باب الأقوال، في باب الأعراض أو في غيرها. فالفحشاء ما عظم وفحش من المنهيات. ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، يعدكم فضلا في مقابل الشيطان الذي يعد الفقر، ويعدكم مغفرة، والشيطان يأمركم بالفحشاء لتتسارعوا في الذنوب وتقنطوا من رحمة الله. والله سبحانه يفتح باب التوبة والمغفرة لعباده، وهذا لف ونشر غير مرتب، لأن قوله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء لو جاء بعده على الترتيب والله يعدكم فضلا منه ومغفرة، فالفضل في مقابل الفقر والمغفرة في مقابل الفحشاء، لكنه حصل تقديم وتأخير، وهذا من لغة العرب وأساليبها العظيمة، فاللف عندها يكون مرتبا ويكون غير مرتب. فإذا كان غير مرتب، إذا كان غير مرتب فيكون لقصد بلاغي عظيم، والقصد هنا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، تقديم المغفرة على الفضل، لأن المغفرة هي أعظم فضل، هي خير من الدنيا وما فيها. إذا غفر الله لك ذنوبك رضي عنك وأدخلك جنته وفزت بالنعيم العظيم المقيم، وكانت لك الحسنى وزيادة في الجنة ففزت بأعظم الفضل. وأما الدنيا والفضل فيها فإنه وإن كان من رزق الله وخير الله فهو بيده الخير سبحانه، لكنه يكون ماذا؟ تكون المغفرة خيرا من الدنيا وما فيها. والأنصار لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يفجر لهم الجبال أنهارا حتى يتخلصوا من تعب السقي من الآبار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالأنصار، والله ما جاء بكم اليوم إلا أمر، والله لا تسألوني شيئا إلا أعطيتموه، ولا أسأل ربي اليوم شيئا إلا أعطانيه. فنظر بعضهم إلى بعض، أن صاروا في بين أمرين: دنيا أنهار تتفجر واستريحون من السقي وهو من فضل الله وكرمه، وآخرة وهي المغفرة والرضا. قال بعضهم لبعض: الدنيا تريدون، اطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له لكم. فقالوا: يا رسول الله استغفر لنا. فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. انظر الآن لما جاء الفضل والمغفرة كيف قدموا المغفرة لأنهم يعلمون عظم أثر المغفرة وهي فضل الله عز وجل العظيم على عباده. قال: والله واسع عليم. واسع عليم سبحانه وتعالى، واسع بيده الخير، بيده الملك، بيده العطاء، بيده سبحانه وتعالى خزائن الدنيا والآخرة، خزائنه ملأ لأنه واسع سبحانه. واسع في معاني أسمائه، واسع كذلك سبحانه وتعالى، فهو العظيم المجيد الكبير المتعال. واسع في أفعاله، عليم بعباده، عليم بمن يعطيه ومن يقدر عليه رزقه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى، فينزل بقدر ما يشاء. ولو بسط الله عز وجل الرزق للناس وأعطاهم لبغوا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالله عليم، ورب عبد لا يصلحه إلا الفقر، وإذا غني طغى. وهذا هو الأصل الأكثر في الناس إلا من رحم الله. ورب عبد يصلحه الله عز وجل بالكفاف أو بالغنى، والله عليم بعباده سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا في درس اليوم، وإن شاء الله تعالى لنا تكمل في الدرس القادم. يقول: هل يجوز أن يبنى المسجد فوق بيت؟ المسجد وقف، فإذا بنى مسجدا فمعناه أنه قد أوقف السقف وسقفه وما فوقه، أوقفه وما فوقه. فإذا كان مستحضرا لهذا أنه أوقف سقف بيته وما فوقه جاز ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.